بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الرسول متوفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، واسمه جامع البيان عن تأويل آية القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير الطبري سورة الأنبياء. قال القول في تأويل قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يقول تعالى ذكره: لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء، فيوم من صلة يحزنهم. واختلف أهل التأويل في معنى السجل الذي ذكره الله في هذا الموضع، فقال بعضهم: هو اسم ملك من الملائكة، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عمر في قوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال: السجل ملك، فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها نورا. وساق بسنده عن سفيان قال: سمعت السدي يقول في قوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال: السجل ملك. وقال آخرون: السجل رجل كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال: كان ابن عباس يقول: هو الرجل. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السجل كاتب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل هو الصحيفة التي يكتب فيها، ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: كطي السجل للكتب، يقول: كطي الصحيفة على الكتاب. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يقول: كطي الصحف. وساق بسنده عن مجاهد قال: السجل الصحيفة. وساق بسنده عن مجاهد قوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال: السجل الصحيفة. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: السجل في هذا الموضع الصحيفة، لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب، ولا نعرف لنبينا صلى الله عليه وسلم كاتبا كان اسمه السجل، ولا في الملائكة ملكا ذلك اسمه.
نعم. وعند الترجيح، فإن الترجيح يكون بأقرب معهود إلى الذهن ما لم يأتي دليل يخرجه عن ذلك. فقول تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل، المعهود المنقدح في ذهن كل واحد كطي السجل، أي كطي الصحيفة على الكتاب، كطي الصحيفة، إلا إذا ورد دليل يخرج عن هذا الظاهر القريب المعهود. فإن جاء الدليل على أنه اسم ملك قلنا به، أو على أنه اسم رجل قلنا به. فإذا لم يأتي دليل في ذلك فيحمل الترجيح في هذا على أقرب معهود في الذهن ومعروف في الذهن. نعم.
فإن قال قائل: وكيف تطوي الصحيفة الكتاب إن كان السجل صحيفة؟ قيل: ليس المعنى في ذلك، وإنما معناه يوم نطوي السماء كما يطوى السجل على ما فيه من الكتاب. ثم جعل نطوي مصدرا فقيل: كطي السجل للكتاب. واللام في قوله
نطوي طيا، نطوي طيا، فالطي هنا صار مصدرا، نطوي فعل، كطي السجل صار مصدرا. نعم.
كطي السجل للكتاب، واللام في قوله للكتاب بمعنى على.
نعم.
واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة الأمصار سوى أبي جعفر القارئ يوم نطوي السماء بالنون، وقرأ ذلك أبو جعفر يوم تطوى السماء بالتاء وضمها على وجه ما لم يسمى فاعله. والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قراءة الأمصار بالنون لإجماع الحجة من القراءة عليه وشذوذ من خالفه. وأما السجل فإنه في قراءة
قراءة صحيحة متواترة، فقراءة أبي جعفر قراءة عشرية، وهي من ضمن القراءات الثلاثة المتممة للعشر، والسبعة أجل من الثلاثة: عاصم ونافع وابن عامر وابو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي، هذه سبعة متواترة تواترا عالية. ثم أبو جعفر ويعقوب وخلف، خلف العاشر، يقال خلف العاشر لأن خلف أحد الرويين عن حمزة، فهو له قراءة عن حمزة هو وخلاد وله قراءة منفصلة يقال فيها خلف العاشر، دقيل خلف العاشر يعني منفرد صاحب القراءة المستقل. نعم، فكلها متوترة وكلها قراءة صحيحة. وسبق الكلام في مسألة القراءات عند ابن جرير رحمه الله. نعم.
وأما السجل فإنه في قراءة جميعهم بتشديد اللام، وأما الكتاب فإن قراءة أهل المدينة وبعض أهل الكوفة والبصرة قرأوه بالتوحيد قطي السجل للكتاب، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة للكتب على الجماع. وأولى القراءتين عندنا في ذلك بالصواب
يعني الجمع، يعني الجمع بالتوحيد يعني على الإفراد، جماع يعني الجمع، قضي السجل للكتاب قضي السجل للكتب، قراءتان متوترتان. نعم.
وأولى القراءتين عندنا في ذلك بالصواب قراءة من قرأه على التوحيد للكتاب لما ذكرنا من معناه، فإن المراد منه قطي السجل على ما فيه مكتوب، فلا وجه إذ كان ذلك معناه بجمع الكتب إلا وجه يبعد من معروف كلام العرب، وعند قوله قطي السجل انقضاء الخبر عن صلة قوله
سبحان الله باعتبار المجموع والإشكال قطي السجل الكتاب يعني على الكتاب على الصحيفة، وبالمجموع يعني كل كتاب، فكل كتاب تطويف ويطوى على صحيفته، فقطي السجل للكتاب والمعنى كل كتاب يطوى على ما فيه. نعم.
وعند قوله قطي السجل انقضاء الخبر عن صلة قولهم لا يحزنهم الفزع الأكبر ثم
يعني
ابتدأ
لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء كطي السجل، يبقى هنا انقضى الخبر. نعم.
ثم ابتدأ الخبر عما الله فاعل بخلقه يومئذ، وقال تعالى ذكره كما بدأنا أول خلق نعيده، فالكاف التي في قوله كما من صلة نعيد تقدمت قبلها، ومعنى الكلام نعيد الخلق حفاة عراة غرلا يوم القيامة كما بدأناهم أول مرة في حال خلق في حال خلق خلقناهم في بطون في بطون أمهاتهم، على اختلاف من أهل التأويل في ذلك. وبالذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل وبه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك اخترت القول به على غيره. ذكر من قال ذلك والأثر الذي جاء فيه، وساق بسنده عن مجاهد قوله أول خلق نعيده قال حفاة عراة غرلا، وساق بسنده عن مجاهد قوله أول خلق نعيده قال حفاة غلفا. قال ابن جرير أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع مجاهدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه يأتونه حفاة عراة غلفا فاستترت
بكم درعها
وقالت،
يعني لما قال النبي يحشر الناس يوم القيامة فقال يأتونه حفاة عراة غلفا فاسترت بكم درعها وقالت وسوأتا، يعني كيف يحشر الرجال مع النساء، وكأنها تصورت أن الحالة كحال الدنيا، فإن الرجل يومها قد يتأمل في المرأة والمرأة تأمل في الرجل، والأمر أعظم من ذلك كما قد نراه في الدنيا لا في الآخرة، فإن الإنسان لو كان يقف في محكمة وحكم عليه بالإعدام وبجواره نساء كسيات عريات ماذا سيقول؟ يقول أنت يا جميل، لا يمكن ينتبه إليها قد حكم عليه، أو حصل حادث سيارة وتنقلب السيارة والسيارة فيها رجال ونساء، هل يفكر حينها أن يمس امرأة أو أن ينظر إليها أو كذا، والسيارة تنقلب وقد يموت وقد ينجو، لا يكون، يعني أحوال أو في حالة غرق نساء عاريات ورجال على الشواطئ ثم حصلت حالة من الغرق وهذا مهدد وهي مهددة، أينظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل؟ في أحوال الدنيا لا يكون هذا أبدا، فكيف بحال الآخرة الذي لا يتصوره عقل لأنه فوق كل إدراك، ومهما ذكر في القرآن فإن معاينة هذا اليوم لا يمكن تصوره في الدنيا، ولهذا قال سبحانه يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أن نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، فهناك فرق بين إخبار الكتاب عن اليوم الآخر وبين ما يكون من معاينة هذا اليوم. نعم، لكن هذا يعني تصوير تقريبي، نحن في الدنيا نتصور هذا في الدنيا ما يمكن واحد أبدا يشتهي امرأة حال انقلاب سيارة، مستحيل. ولا يمكن واحد يشتهي امرأة ومرأة تشتهي رجل ولو كان عاريين حال غرق. كل يريد الحياة، كل يريد النجاة، هذا حاصل. نعم.
قال ابن جريج: أخبرت أنها عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، ولا يحتشم الناس بعضهم بعضا؟ قال: لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، فأول من يكسى إبراهيم. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فذكر نحوه. وساق بسنده عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وساق بسنده عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم ملاق الله مشاة غرلا. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي عجوز من بني عامر، فقال: من هذه العجوز يا عائشة؟ فقلت: إحدى خالاتي. فقالت: أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: إن الجنة لا يدخلها العجز. قالت: فأخذ العجوز ما أخذها. فقال: إن الله ينشئهن خلقا غير خلقهن. ثم قال: تحشرون حفاة عراة غلفا. فقالت: حاشا لله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إن الله قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إلى آخر الآية، فأول من يكسى إبراهيم خليل الله. وساق بسنده عن عقبة ابن عامر الجهني قال: يجمع الناس في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي حفاة عراة كما خلقوا أول يوم. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة مشاة غرلا. قلت: يا أبا عبد الله، ما الغرل؟ قال: الغلف. فقال بعض أزواجه: يا رسول الله، أينظر بعضنا إلى بعض إلى عورته؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ ما يشغله عن النظر إلى عورة أخيه. قال هلال: قال سعيد بن جبير: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. قال: كيوم ولدته أمه، يرد عليه كل شيء انتقص منه مثل يوم ولد. وقال آخرون: بل معنى ذلك كما كنا ولا شيء غيرنا قبل أن نخلق شيئا، كذلك نهلك الأشياء فنعيدها ثانية كي لا حتى لا يكون شيء سوانا. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: كما بدأنا أول خلق نعيده الآية، يقول: نهلك كل شيء كما كان أول مرة. وقوله وعدا علينا يقول وعد،
يعني إذن فيها القولان، قول الأول كما بدأنا أول خلق نعيده راجع إلى صفة الخلق، فكما أنشأناهم حفاة عراة غرلا فكذلك ولدتهم وماتهم كذلك، فكذلك نعيدهم يوم القيامة على الصفة التي خلقوا عليه، هذا القول. القول الثاني: كما بدأنا أول خلق نعيده، كان بدء الخلق كان الله ولا شيء معه، ثم خلق الله عز وجل الخلق، فيهلك الله الخلق مرة ثانية حتى لا يبقى أيضا إلا هو سبحانه وتعالى. والقول الأول أقرب، لأنه ثبت أن أشياء لا تفنى، الله عز وجل إذا أهلك الأشياء في آخر الزمان فإن أشياء تبقى، فالجنة وما فيها من هذا نعيم يبقى، والعرش كذلك، هناك أشياء تبقى. نعم. فالله كان ولا شيء معه، لا من عرش ولا من كذا. ثم إنه سبحانه لا يهلك العرش ولا يهلك الجنة وما فيها ولا النار وما فيها، فالقول الأول هو القول الأقرب. نعم. يعني نخلق فين؟
وقال آخرون: بل معنى ذلك كما كنا ولا شيء غيرنا قبل أن نخلق شيئا،
يعني نخلق من الخلق شيئا. نعم.
وقوله وعدا علينا يقول: وعدناكم ذلك وعدا حقا علينا أن نوفي بما وعدنا، إنا كنا فاعلي ما وعدناكم من ذلك أيها الناس،
لأنه قد سبق في حكمنا وقضائنا أن نفعله على يقين بأن ذلك كائن، فاستعدوا وتأهبوا. قال القول في تأويل قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال: اختلف أهل التأويل في المعني بالزبور والذكر في هذا الموضع، فقال بعضهم عني بالزبور.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فما المراد بالزبور وما المراد بالذكر؟ نعم.
اختلف أهل التأويل في المعني بالزبور والذكر في هذا الموضع، فقال بعضهم عني بالزبور
عن بالزبور، نعم عن أو عني عادي، يعني عن الله بالزبور أو عني بالزبور.
عني بالزبور كتب الأنبياء كلها التي أنزلها الله عليهم، وعني بالذكر أم الكتاب التي عنده في السماء.
نعم، يبقى الزبور كتب الأنبياء، والذكر ما كان في اللوح المحفوظ لأم الكتاب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، نعم ذكر هذا شيء مكتوب في أم الكتاب، ثم ذكر هذا في كتب الأنبياء. نعم.
ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن الأعمش قال: سألت سعيدا عن قول الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال: الذكر الذي في السماء. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله: ولقد كتبنا في الزبور، قال: الزبور التوراة والإنجيل والقرآن. من بعد الذكر، قال: الذكر الذي في السماء. وساق بسنده عن مجاهد: الزبور، قال: الكتاب. من بعد الذكر، قال: أم الكتاب عند الله. وساق بسنده عن مجاهد قوله: الزبور، قال: الكتاب، الكتب. بعد الذكر، قال: أم الكتاب عند الله. وساق بسنده قال ابن زيد في قوله: ولقد كتبنا في الزبور، قال: الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء، والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك. وساق بسنده عن سعيد في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال: كتبنا في القرآن من بعد التوراة. وقال آخرون: بل عني بالزبور الكتب التي أنزلها الله على من بعد موسى من الأنبياء، وبالذكر التوراة. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الآية، قال: الذكر التوراة، والزبور الكتب. وساق بسنده قال عن الضحاك يقول في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الآية، قال: الذكر التوراة، ويعني بالزبور من بعد التوراة الكتب. وقال آخرون: بل عني بالزبور زبور داود، وبالذكر توراة موسى صلى الله عليهما. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن عامر أنه قال في هذه الآية: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال: زبور داود، من بعد الذكر ذكر موسى التوراة. وساق بسنده عن الشعبي أنه قال في هذه الآية: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال: في زبور داود، من بعد ذكر موسى. قال: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك من قاله سعيد بن جبير ومجاهد، ومن قال بقولهما في ذلك من أن معناه: ولقد كتبنا في الكتب من بعد أم الكتاب الذي كتب الله كل ما هو كائن فيه قبل خلق السماوات والأرض. وذلك أن الزبور هو الكتاب، يقال منه: زبرت الكتاب، وزبرته إذا كتبت. وأن كل كتاب أنزله الله إلى نبي من أنبيائه فهو ذكر. فإذا كان ذلك كذلك، فإن في إدخاله الألف واللام في الذكر الدلالة البينة أنه معني به ذكر بعينه، معلوم عند المخاطبين بالآية. ولو كان ذلك غير أم الكتاب التي ذكرنا، لم تكن التوراة بأولى من أن تكون المعنية بذلك من صحف إبراهيم، فقد كانت قبل زبور داود. فتأويل الكلام إذن: إذ كان ذلك كما وصفنا، ولقد قضينا فأثبتنا قضاءنا في الكتب من بعد أم الكتاب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني بذلك أن أرض الجنة يرثها عبادي.
هذا ترجيح صحيح، يعني يقول مراد بالزبور هنا هي الكتب، كل كتاب يطلق عليه هذا. قال: من بعد الذكر. فالذكر لو صح إطلاقه على التوراة، يصح إطلاقه على الإنجيل، وصح إطلاقه على القرآن، وصح إطلاقه على كل الكتب، لكن هو مطلق على ما لا خلاف فيه في ذهن كل قارئ فيكون هو أم الكتاب، فأم الكتاب هي الذكر، ثم بما جاء في هذا الذكر كانت الكتب مشتملة عليه، فكل كتاب يقال له زبور، ومنه زبرت الكتاب وزبرته إذا كتبته. فالمراد بالذكر هنا هو اللوح، هو أم الكتاب التي عنها كانت هذه الكتب. نعم.
قال: يعني بذلك أن أرض الجنة يرثها عبادي العاملون بطاعته المنتهون إلى أمره ونهيه من عباده دون العاملين بمعصيته منهم المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته. ذكر من قال
يبقى المراد هنا بالأرض أرض مخصوصة هي أرض الجنة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني بذلك أن أرض الجنة يرثها عبادي العاملون بطاعته المنتهون إلى أمره ونهيه من عباده دون العاملين بمعصيته منهم المؤثرين طاعة الشيطان على ذلك. يبقى المراد هنا بالأرض هنا أرض الجنة. نعم.
قال: ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن ابن عباس قوله أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال أرض الجنة. وساق بسنده عن ابن عباس قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال أخبر سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون. وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال كتبنا في القرآن بعد التوراة والأرض أرض الجنة. وساق بسنده عن أبي العالية أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال الأرض الجنة. وساق بسنده عن الأعمش قال سألت سعيدا عن قول الله أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال أرض الجنة. وساق بسنده عن مجاهد في قول الله أن الأرض قال أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون. وساق بسنده عن مجاهد مثله. وساق بسنده قال ابن زيد في قوله أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال الجنة، وقرأ قول الله جل ثناؤه وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال فالجنة مبتدأها في الأرض ثم تذهب درجا علوا، والنار مبتدأها في الأرض وبينهما حجاب سور ما يدري أحد ما ذاك السور. وقرأ باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال ودرجها تذهب سفالا في الأرض ودرج الجنة تذهب علوا في السماوات. وساق بسنده عن عبد الله أبي اليمان هل أنفس المؤمنين تجتمع قال
هل أنفس المؤمنين تجتمع
قال فقال إن الأرض التي يقول الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال هي الأرض التي تجتمع إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث. وقال آخرون هي الأرض يورثها الله المؤمنين في الدنيا. وقال آخرون عني بذلك بنو إسرائيل، وذلك أن الله وعدهم في ذلك فوفى لهم به، واستشهد لقوله ذلك بقول الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقد ذكرنا قول من قال أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إنها أرض الأمم الكافرة ترثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن عباس الذي روى عنه علي بن أبي طلحة.
والقول الأول أظهر، وهو أن المراد بالأرض هنا الجنة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فتكون لهم الوراثة في النهاية، أو يكون المعنى إذا أريد به الدنيا فإنه في قضاء الله سبحانه وتعالى الأرض يرثها عباد الله عز وجل الصالحون، فإنهم ينبغي أن تكون الأرض للصالحين، وإنما إذا وجد كافر على ظهرها فإنما هو غصب منهم لما ينبغي أن يكون، فيكون هذا في قضاء الله سبحانه وتعالى، في قضاء الله عز وجل، لأنه ينبغي أن يرث الأرض الصالح وأن يتمكن الصالح من الأرض، فإذا وقع غير الصالح تمكن له في شيء منها فإنما هو على خلاف الأصل. وفائدة هذا القول أن ذلك ليس من حقه، وعليه فإنه يحاسب بجوار كفره، فإنه يحاسب مثل الأرزاق، فإن الله عز وجل جعل الطيبة من الرزق للذين أمنوا، قل هي الذين أمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة، وعليه فإنه يحاسب على تلك النعم يوم القيامة،
وإن أكل أو شرب وإن أكل أو شرب أو كذا أو لبس فإنه يحاسب على ذلك يوم القيامة. كذلك إذا تمكن من تلك الأرض فإنه يحاسب على يوم القيامة، لأنه ينبغي أن يعمرها بطاعة الله عز وجل، فلما وجد فيها وهو على غير طاعة كان مغتصبا لتلك الأرض، وعليه فإن يحاسب على ذلك يوم القيامة، لأن الأرض وجدنا أنه يوجد على بعض الأراضي كفرة، بل وسيظل ذلك لآخر الزمان، بل ويبقى الكفار على الأرض ويقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين، لأن ميراث الأرض هذا أو وراثة الأرض لما حصلت في بعض الأماكن دون بعض ولم تحصل في جميع الأرض باعتبارها، فيكون هذا والله تعالى أعلم. وإن لم يذكر ابن جرير قولا هنا أن المراد أنه يكون هذا في قضاء الله عز وجل الشرع ينبغي أن يكون، ولكن إذا حصل من على جهة الابتلاء وعلى جهة الامتحان والاختبار أن يأخذ الكفار منها شيئا فإن هذا من باب الغصب، مثل الطعام والشراب وسائر المباحات، فإنها حلال للذين آمنوا في الدنيا وهي خالصة لهم يوم القيامة، فإذا أخذ الكافر منها شيئا فإنما يأخذ منها ثم يحاسب على هذا يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يعرف الإنسان نعمه عليه فيعرفها فيقول فماذا عملت فيها. نعم.
قال القول في تأويل قوله تعالى إن فيها،
ولهذا القول الأول هو وراثة الجنة هذه لا إشكال فيها، لأنه الأرض المباركة هذه والأرض الطيبة وأرض الجنة هذه ما يرثها إلا عباد الله الصالحون، ما يرثها غير الصالحين. نعم نعم. واختياره فين يعني؟ فين اختياره؟ فين؟ طيب وما ايه اختيار يعني؟ اللي هو القول الثالث اللي هو القول أنا بذلك بني إسرائيل دليله، يعني دليله وأورثنا القوم الذين كانوا يصنعون مشارق الأرض مغاربها التي باركنا فيها، وهذا قاصر لأن هذا ليس يدخل في العموم، إنما هذا جزء في زمن، وإنما الآية عامة. نعم تقصد إيه يعني في هذا؟ نهار دي الأمم الكافرة ترثها أمة محمد. إيه نعم ها ماله لا ملوش اختيار، هذا الموضع ماله اختيار، يعني هذا الموضوع ليس له اختيار فيه. نعم لا ليس بصحيح، يرد الواقع، يرد الواقع وأنه لن يكون إلى آخر الزمان، فالصراع قائم بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وأهل الباطل لهم مساجدهم وكذا، هذا صراع قائم. نعم لكن لما نقول ينبغي فإن الله عز وجل قضى شرعا أنه لا يحل المسجد إلا لمن أقام فيه ذكره وعلم فيه شرعة، فإذا أخذه أحد على غير هذا الشرط فيكون غاصبا له. نعم
القول في تأويل قوله تعالى إن في
فإن الوراثة الشرعية هي وراثة عباد الله الصالحين، فإذا حصلت لغيرهم فهو غصب، نعم، وابتلاء وامتحان. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول تعالى ذكره إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمن عبد الله بما فيه من الفرائض التي فرضها الله إلى رضوانه وإدراك الطلبة عنده، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وساق بسنده قال حد عن أبي محمد الحضرمي قال حدثنا كعب في هذا المسجد قال والذي نفس كعب بيده إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إنهم لأهل أو أصحاب الصلوات الخمس سماهم الله عابدين، وساق بسنده عن كعب في قوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين قال صوم شهر رمضان وصلاة الخمس قال هي ملء اليدين والنحر عبادة، عبادة. وساق بسندي عن كعب الأحبار إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين لا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين يقول عالمين. وساق بسنده عن ابن جريج قوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين قال يقولون إن في هذه الصورة لبلاغا. ويقول آخرون في القرآن تنزيل لفرائض الصلوات الخمس من أداها كان بلاغا لقوم عابدين قال عالمين. وساق بسنده قال ابن زيد في قوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين قال إن في هذا لمنفعة وعلما لقوم عابدين ذاك البلاغ. وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك يا محمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه من خلقي. ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية أجميع العالم الذين أرسل إليهم محمد أريد بها مؤمنهم وكافرهم أم أريد بها أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر. فقال بعضهم عني بها جميع العالم.
هذا سؤال. ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية أجميع العالم الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أريد بها مؤمنهم وكافرهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل أرسلنا برحمة العالمين للكافر والمؤمن ولا هذا للمؤمن خاصة أم أريد بها أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر؟ نعم.
فقال بعضهم عني به جميع العالم المؤمن والكافر.
أسمع هذه الآيات مهمة في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال بعضهم عني بها جميع العالم المؤمن والكافر ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن المسعودي عن رجل يقال له سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن بالله ورسوله غفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. وساق بسندي عن ابن عباس في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن به عفي مما أصاب الأمم قبله. وقال آخرون بل أريد بها أهل الإيمان دون أهل الكفر ذكر من قال ذلك. قال ابن زيد في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال العالمون من آمن به وصدقه. وقال وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال فهو لهؤلاء فتنة ولهؤلاء رحمة وقد جاء الأمر مجملا. رحمة للعالمين والعالمون هاهنا من آمن به وصدقه وأطاعه. قال وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي روي عن ابن عباس وهو أن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع العالمين مؤمنهم وكافرهم. فأما مؤمنهم فإن الله هداه به وأدخله بالإيمان به وبالعمل بما جاء به من عند الله الجنة. وأما كافرهم فإنه دفع عنه به عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله.
نعم. ويظهر والله أعلم أن الرحمة رحمتان رحمة عامة ورحمة خاصة. أما رحمة العامة فمقتضاها أن الله لم يطرق خلقه سبحانه وتعالى سدى ولم يخلقهم عبثا فاقتضت الرحمة برحمته العامة أن يرسل الله عز وجل إليهم رسلا وأن ينزل عليهم كتبا حتى يستقيموا على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالرحمة العامة رحمة اقتضت إرسال الرسل وإنزال الكتب. وهناك الرحمة الخاصة التي تكون المؤمنين وهي الرحمة بأن هداهم للإيمان بهذا الكتاب. فقوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالنبي موسى رحمة للعالمين بتلك الرسالة التي جاء بها. فهذه الرسالة رحمة لكن من الناس من أخذ تلك الرسالة ومن الناس من أعرض عنها. أما المؤمن فقد أصابته الرحمة الخاصة كما قال سبحانه هدى للناس. فالرحمة العامة رحمة الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى الدعوة العامة الهداية العامة الدلالة العامة. والخاصة هي لمن آمن به واستجاب له. وهنا قول ابن عباس الرحمة الخاصة للمؤمنين فهو رحمة للمؤمنين أن هداهم للإيمان ورحمة للكافرين أنه عافاهم مما ابتلى به الأمم السابقة من الخسف الذي يستأصل شفتهم، فلا يبقى أحد. ولكن قد يقال هذا ليس في أمة محمد فقط، بل إنه كان من بعد موسى، فمن بعد موسى ما حصل العذاب العام ولا العقوبة الإيه العامة ولا العقوبة العامة. فالقول الأول أظهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة عامة، ومقتضاها إرسال الرسل وإنزال الكتب، أي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العامة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من جاهليتهم التي هم فيها إلى نور الشريعة، ثم رحمة خاصة في من استجاب له. نعم.
قال القول في تأويل قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
يكفي. نعم. من عارف بأخذ من عارف كده ماشي.
القول في تأويل قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد ما يوحي إلي ربي إلا أنه لا إله لكم يجوز أن يعبد إلا إله واحد، لا تصلح العبادة إلا له، ولا ينبغي ذلك لغيره، فهل أنتم مسلمون، يقول فهل أنتم مذعنون له أيها المشركون العابدون الأوثان والأصنام بالخضوع بذلك ومتبرئون من عبادة ما دونه من آلهتكم. قال القول في تأويل قوله تعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء.
المعبود واحد، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، إله واحد أي معبود واحد، فالمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، أما هذا الذي يعبد من دون الله فعبادة باطلة. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يقول تعالى ذكره فإن أدبر هؤلاء المشركون يا محمد عن الإقرار بالإيمان بأن لا إله لهم إلا إله واحد فأعرضوا عنه وأبوا الإجابة إليه فقل لهم قد آذنتكم على سواء، يقول أعلمهم أنك وهم على علم من أن بعضكم لبعض حرب لا صلح بينكم ولا سلم، وإنما عن بذلك قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، وساق بسنده عن ابن جريج قوله فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، قال فإن تولوا يعني قريشا، وقوله وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم قل وما أدري متى الوقت الذي يحل بكم عقاب الله الذي وعدكم فينتقم به منكم أقريب نزوله بكم أم بعيد، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وساق بسنده عن ابن جريج وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون قال الأجل. قال القول في تأويل قوله تعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين إن الله يعلم الجهر الذي تجهرون به من القول ويعلم ما تخفونه فلا تجهرون به سواء عنده خفيه وظاهره وسره وعلانيته إنه لا يخفى عليه منه شيء فإن أخر عنكم عقابه على ما تخفون من الشرك به أو تجهرون به فما أدري ما السبب الذي من أجله يؤخر ذلك عنكم لعل تأخيره ذلك عنكم مع وعده إياكم لفتنة يريدها بكم ولتتمتعوا بحياتكم إلى أجل قد جعله لكم تبلغونه ثم ينزل بكم حينئذ نقمته، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى، يقول لعل ما أقرب لكم من العذاب والساعة أن يؤخر عنكم لمدتكم ومتاع إلى حين فيصير قولي ذلك لكم فتنة. القول في تأويل قوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، يقول تعالى ذكره قل يا محمد يا رب افصل بيني وبين من كذبني من مشركي قومي وكفر بك وعبد غيرك بإحلال عذابك ونقمتك بهم، وذلك هو الحق الذي أمر الله تعالى ذكره نبيه أن يسأل ربه الحكم به، وهو نظير قوله جل ثناؤه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وبنحو التي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل
يعني معنى افصل بيني وبين من كذبني من مشرك قومي وكفر بك وعبد غيرك بإحلال عذابك ونقمتك به, بإحلال عذابك ونقمتك به. وذلك هو الحق الذي أمر الله تعالى نبيه أن يسأل ربه الحكم به. قال رب احكم بالحق. وما الحق؟ إحلال عذابك بهؤلاء ونقمتك بهم. هو نظير قول ربنا افتح بيننا وبين قومنا الحق وأنت خير الفاتحين. وبهذا يتضح لك أن الاستدلال, استدلال بهذه الآية في المجالس وفي افتتاح المجالس, أنه استدلال على غير وجهه. فإن بعض الناس يفتتح المؤتمرات بهذا فيقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين, والمعنى أحلل بهم عذابك ونقمتك. هذا هو الحق الذي يقصده أو يراد في قوله سبحانه وتعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يعني كذلك أيضا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون, أي كل يعمل على شاكلته والله سبحانه وتعالى محاسب كل أحد عليه على عمله. اعمل والله يحاسبك, فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله, نعم, لكن يريدون العمل الخاص هذا. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم إذا أردنا أيضا الحث على عمل معين في مدرسة في مؤسسة في كذا في كذا, فينزلونها على غير منزلها. نعم نعم نعم. هو يقول احكم بالحق ثم ان الله له حكمة في ذلك. هو الدعاء لا يستلزم الإجابة هنا في هذا الباب, وقد يفتح بين قومه بينه وبين قومه بالحق بشيء يكون قريبا من هذا, مقدمات العذاب او العذاب الدنيا والذي هو الهزيمة والخذلان, وليس بلازم ان يكون العذاب نارا. نعم, أي بإحلال عذابك ونقمتك بهم. فقد أحل بهم عذاب الدنيوي وهو الهزيمة, إن ذائق العذاب قليلا إنكم عائدون. فهذا العذاب قد يكون العذاب كما قال البعض هذا هزيمتهم يوم بدر, فهزيمتهم في الحروب والمعارك هذا عذاب وخذلان ونقمة بهم حلها الله عز وجل به. نعم نعم. ما دعا بالاستئصال؟ هو دعا بالاستئصال, يقول بإحلال عذابك ونقمتك بهم. نعم, لكن قد يكون المراد بالعذاب هنا الخزي والخذلان والهزائم. نعم.
قال ذكر من قال ذلك, وساق بسنده عن ابن عباس قال رب احكم بالحق, قال لا يحكم بالحق إلا الله, ولكن إنما استعجل بذلك في الدنيا يسأل ربه على قومه. وساق بسندي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شهلا قال رب احكم بالحق.
نعم, فيكون الفصل بإحلال النقم على هؤلاء والهزائم والنصر لعباد الله المؤمنين.
قال واختلفت القراءة في قراءة ذلك, فقراءته عامة قراءة الأمصار قل رب احكم بكسر الباء ووصل الألف ألف أحكم على وجه الدعاء والمسألة, سوى أبي جعفر فإنه ضم الباء من الرب على وجه نداء المفرد, وغير الضحاك بن المزاحم فإنه روي عنه أنه كان يقرأ ذلك ربي أحكم على وجه الخبر بأن الله أحكم بالحق من كل حاكم, فيثبت الياء من في الرب ويهمز الألف من أحكم ويرفع أحكم على أنه خبر
أحكم, قال ربي أحكم,
ويرفع أحكم على أنه
خبر للرب,
على أنه خبر للرب تبارك وتعالى. قال والصواب من القراءة عندنا في ذلك وصل الباء من الرب وكسرها بحكم, وترك قطع الألف من حكم على ما عليه قراءة الأمصار لإجماع الحجة من القراءة عليه وشذوذ من خالفه. وأما الضحاك فإن في القراءة التي ذكرت عنه زيادة حرف على خط المصاحف, ولا ينبغي أن يزاد ذلك فيها مع صحة معنى القراءة بترك زيادته. وقد زعم بعضهم أن معنى قوله رب احكم بالحق قل رب احكم بحكمك الحق ثم حذفت الحكم الذي هو الحق الذي الحق نعت له وأقيم الحق مقامه. ولذلك وجه غير أن الذي قلناه أوضح وأشبه بما قاله أهل التأويل فلذلك اخترناه. وقوله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون, يقول جل ثناؤه: قل يا محمد وربنا الذي يرحم عباده وتعمهم نعمه التي أستعينه عليكم فيما تقولون وتصفون من قولكم لي فيما أتيتكم به من عند الله، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقولكم افتراه بل هو شاعر، وفي كذبكم على الله جل ثناؤه وقيلكم اتخذ الرحمن ولدا، فإنه هين عليه تغيير ذلك، وفصل ما بيني وبينكم بتعجيل العقوبة لكم على ما تصفون من ذلك. قال آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام:
الحمد لله الذي بهمته تتم الصالحات. أنهينا تفسير الأنبياء، سورة الأنبياء، من تفسير ابن جرير، هذا مربح هذا. نعم لا شك أن الأسماء كل اسم في موضعه له معنى: عزيز، الحكيم، الرحمن، العليم، القدير، الحكيم، كل اسم لا شك أن له مناسبة، لا شك أن له مناسبة. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل عقبة المؤمنين، وأن يوفقه، ومن يخذل الله سبحانه وتعالى الكافرين، لأن جعل هؤلاء فتنة لنا أمر عظيم. فإذا رحمنا الله سبحانه وتعالى بهذا ونصرنا على القوم الظالمين وجعل عقبة لنا أو أخذ هؤلاء، فلا شك أنها من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. كل أي موضع في الاسم، هذه قاعدة، كل الأسماء التي ذكرت في القرآن، كل اسم ذكر في موضع فللمناسبة، هذا يقينا هناك مناسبة. ولهذا ذكر هذه الأسماء تفسير لهذا الموضع. نعم، مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فلا محل أيضا في التفسير، وهكذا. وأن إنما السارق الضر وأن ترحموا الراحمين، لا تضرني فرضا وأنت خير الوارثين، فلا شك أن كل موضع من هذه المواضع فيها مناسبة. من ماله تفسير ايه عذاب في ايه؟ رب يحكم بالحق. يعني بيستشكل وهل الله لا يحكم بالحق؟ عيب تطلب هذا. نعم، مثل رب أدخلني الجنة وربي أجرني من النار وربي اجعل عاقبة لنا للمتقين. نعم،
قيل الحق هنا بمعنى العذاب، لأنه مستعجل العذاب لقومه فأعذبه يوم بدر، نظيره قوله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق.
هذا وجه، لكن الوجه اللي يتقدم رب يحكم بحق، فإذا كان شيء مشروع أو كذا ودعي الله سبحانه وتعالى بيعني أن الله عز وجل يحكم بهذا حكما نراه، وإن كنا نوقن بقلوبنا أنه حاصل، فالله عز وجل يحكم بالحق سبحانه وتعالى. فلم يقال رب يحكم بالحق، ليس أنه يحكم بغير الحق ونطلبه أن يحكم بالحق، لا، وإنما يعني رب يحكم بالحق الذي أمرت به ووعدت به أولياءك نراه أمامنا بأعيننا. نعم، وهذا لا يخالف ما ذكره البغو هنا. البغو يقول يعني رب احكم بالحق الذي وعدت به من عذابهم وخذلانهم، وهذا يكون في الحروب والمعارك، إذ العذاب العام باستئصال شفتهم هذا لا يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيش إشكال، ما دي مفرد، ما في إشكال، إحنا ما منعناش أن يقال أنه لا ينزل بهم عذابا، لكن نقول الأعم هو أن يفسر بهذا، أن الرحمة المراد بها
ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بعثة النبي رحمة العالمين، لكن من الناس من استجاب ومن الناس من لم يستجب، فمن استجاب فقد رحم رحمة خاصة كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لكل شيء أو لكل أحد، فسأكتبها الذين يتقون وتؤتون الزكاة، رحمة عامة ورحمة خاصة. نعم نعم.
قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، قال أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة أن الزبور الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب، فيشمل الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وزبور داود وغير ذلك، وإنما المراد بالذكر أم الكتاب وعليه، فالمعنى ولقد كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
نعم صحيح، نفس الذي رجحه ابن جرير، نفس ما رجح ابن جرير رحمه الله. نعم.
قال بقى قولت مسألة الأرض اللي هي الجنة، وذكر آيات إن الأرض يرثها المسلمون من أتباع الأنبياء بعد هزائم أعدائه، وذكر القول الثاني إنه الجنة.
نعم. قال في القول الثاني، هات القول الثاني غير الجنة. القول الثاني.
نعم. قال رحمه الله تعالى والمراد الأرض في قوله هنا أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فيها العلماء وجاء، قال أنها أرض الجنة، وذكر
هذا القول الثاني.
قال رحمه الله والأرض المقصودها أرض العدو،
هذا القول الثاني يعني رأس القول، رأس القول
هو ذكر الجنة. الثاني أن المراد بالأرض أرض العدو يورثها الله المؤمنين في الدنيا، ويدل لهذا قول الله سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير، وقوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، وقوله قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
هذا وعد، وقد وهذا ما قضى الله عز وجل به، لكن قد يحصل استشكال، وهو أن بعض الأراضي ما تمكن المسلمون منها، فهل المراد بالأرض العموم؟ أما أن بعض الأراضي يمكن له لعباد المؤمنين صح، لكن بصفة عامة نقول إن الله عز وجل حكم بذلك، ولكن قد يحصل هذا التمكين وقد لا يحصل ابتلاء وامتحانا واختبارا، فيكون من بقي على تلك الأرض يكفر بالله عليها غاصبا لها. هات كده ابن كثير وابن جرير في الأرض، جاهز ابن كثير نجي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم أقصد البغوي. ها؟
طبعا ابن عباس أخبر أن الله سبحانه وتعالى أخبر الله سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل والزبور وسابق علمي وقبل أن تكون السماوات الأرض أنه يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون، وقال مجاهد عن ابن عباس أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال أرض الجنة، وكذا قال أبو العلاء ومجاهد وسعيد والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري، وقال أبو الدرداء نحن الصالحون، وقال السدين هم المؤمنون
فقط.
نعم.
ما ذكر قولا آخر؟
حوالي أسطر
يعني. نعم
حوالي أربعة أسطر بس قال رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى قد كتبنا في الزبور، الزبور والكتاب واحد، ولذلك جزء أن يقول لتوراة إنجيل زبور من باب زبرت أي كتبت وجمعه زبر، وقال سعيد الزبور أي التوراة والإنجيل من بعد الذكر أي الذي في السماء أن الأرض أي أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، رواه سفيان عن الأعمش عن سعيد عن الشعبي، الزبور زبور داود، الذكر أي توراة موسى عليه السلام، وذكر قول آخر في الزبور
لا غير الزبور الأرض
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال أحسن ما قيل فيه أنه يراد به أرض الجنة كما قال سعيد بن جبير، لأن الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم.
تمام.
وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وقال مجاهد وأبو العالية ودليل هذا تأويل قول الله سبحانه وتعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، وعن ابن عباس أنه قال أنها الأرض المقدسة، وعنه أيضا أنها أرض الأمم الكافرة ثالثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفتور. وقيل أن المراد بذلك بنو إسرائيل بدليل قوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأكثر المفسرين على أن المراد بالعباد الصالحين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ حمزة عبادي الصالحون بتسكين الياء. إن هذا فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعد.
يعني القرطبي استشكل في الاستشكال قال لأن الأرض قد يرثها الصالح وغير الصالح. ونقول لا تعارض، إذ المعنى قد كتبه في الزبور هذا في أم الكتاب أن الله عز وجل يورث الأرض عباد الصالحين، أي أن الأرض حق للعباد الصالحين، فإن ورثوها فبما وعد الله عز وجل إياهم، وإن كانت لكافر فإنه غاصب لها لأنها ليست له، فقد قضى الله وكتب أن يكون أن تكون الأرض لعباد الله المؤمنين، وأن يكون الرزق لعباد الله المؤمنين، وأن يكون المباح لعباد الله المؤمنين. فإن أخذوه أخذوه أصالة لأن الله أباح لهم، وإن أخذه غيرهم أخذوه غصبا. وفائدة هذا أن هذا يزيد في عذابهم عند الله سبحانه وتعالى، أنعمنا وأخذتم تلك الأرض وهي لا تحل لكم إلا على الشرط وهو أن تعمروها بطاعة الله سبحانه وتعالى فخالفتم فأنتم غاصبون لها. وبهذا لا يقع الإيراد كيف أن الأرض وجد عليها كافر، لأن هذا إيراد قوي. ولقد كتبنا في الزبور مع ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قد يستشكل عليك واحد يقول لك إيه تفين وجدنا بلادا ما فتحت ووجدنا بلدانا ما وطأها عباد الله الصالحون، يبقى كيف نفهم هذا؟ نقول هذا في قضاء الله سبحانه وتعالى، القضاء يعني الشرعي، مثل قوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، أي من جهة الشرع، لكن قد يكون من جهة الكون أن الكافر يتسلط على المؤمن، وحينئذ فهذا ظلم من الكافر وتعد من الكافر. أما في شرع الله سبحانه وتعالى فلا يكون ذلك. كذلك هذا أيضا. والقول الأول قول سالم من المؤاخذة، وهي قوله وعليه أكثر المفسرين أن المراد بالأرض الجنة. الجنة، نعم.